بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب المجاهدة من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: السابع عشر. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
هذا حديث قدسي عظيم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهو مشتمل على عشر نداءات من الرحمن سبحانه، كلها يقول فيها الرب العظيم سبحانه: يا عبادي، ينادي عباده، وهذا مما يحفز القلوب ويجعل النفوس تقبل على سماع كلام الرحمن لتكون ممتثلة منقادة مطيعة لله فيما يدعو عباده إليه. وقد جمع هذا الحديث أبوابا عظيمة من أبواب الخير والبر، وجاء مشتملا على بيان قواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب الكريمة وأحوال القلوب وغيرها، انتظم ذلك كله في عشر جمل، كل جملة مبدوءة بنداء إلهي. النداء الأول قوله سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي أنه سبحانه منع نفسه من الظلم لعباده، كما قال عز وجل: وما أنا بظلام للعبيد، وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال الله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا، فلا يظلم سبحانه لا بزيادة سيئات عليه ولا أيضا بنقصان حسنات، كما قال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما بزيادة في سيئاته وهضما بنقص من حسناته. وجعله سبحانه وتعالى بين عباده محرما، أي حرم على العباد أن يظلم بعضهم بعضا سواء في الدماء أو الأموال أو الأعراض، وهذه هي المجالات التي يكون فيها الظلم، إما أن يظلم الإنسان غيره في دمه أو في ماله أو في عرضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، والظلم ظلمات يوم القيامة. النداء الثاني قوله سبحانه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وهذا فيه أن العبد فقير إلى الله سبحانه في هدايته واستقامته وطاعته، لا يمكن أن يكون مطيعا لله مهتديا إلا إذا هداه الله. ولهذا قال الله تعالى: ومن يهدي الله فما له من مضل، فمن كتب الله له الهداية فلا مضل له عن سواء السبيل وعن صراط الله المستقيم. وقال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالعبد فقير إلى الله سبحانه في هدايته، والناس كلهم في ضلال إلا من هداه الله إلى صراطه المستقيم ودينه القويم. النداء الثالث قوله سبحانه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وهذا فيه افتقار العبد إلى الله في غذائه وطعامه وشرابه، وأنه لا يمكن أن ينال طعاما أو أن يحصل رزقا إلا إذا من الله عليه بذلك. النداء الرابع قوله سبحانه: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، وهذا أيضا فيه حاجة العبد وافتقاره إلى الله في لباسه الذي يواري به سوءته ويستر به عورته، فلولا منة الله عليه باللباس لما حصل شيئا يستر به عورته ويواري به سوءته، فهو منة الله عليه. فالعبد مفتقر إلى الله عز وجل في لباسه كما أنه مفتقر إلى الله في جميع شؤونه. النداء الخامس قوله سبحانه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، وهذا فيه سعة مغفرة الله سبحانه، وأنه عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فهو يغفر الذنوب مهما كثرت وتعددت وتنوعت لمن تاب وأناب واستغفر. ولهذا قال: إنكم تخطئون بالليل والنهار، وهذا فيه أن العبد خطاء وكل بني آدم خطاء كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا، أي صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها لمن تاب وأناب. وهذا نظير ما جاء في سورة الزمر، قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. النداء السادس قوله سبحانه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وهذا فيه غنى الله سبحانه وتعالى عن العباد، وأنه عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، بل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. النداء السابع والثامن قوله سبحانه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، وهذا فيه أن الرب سبحانه غني عن العباد، فلو كانوا جميعا أتقياء لم يزد ذلك في ملكه شيئا، ولو كانوا جميعا فجرة لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، فهو غني عن العباد وعن طاعاتهم، ولا يضره سبحانه أيضا فجورهم وفسوقهم وكفرهم وعصيانهم. النداء التاسع قوله سبحانه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا فيه كمال غنى الرب وسعة فضله سبحانه، وأن الناس أجمعين من الإنس والجن الأولين والآخرين لو قاموا في صعيد واحد فسألوا الله وأعطى كل واحد ما سأل لم ينقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ومعلوم أن المخيط وهو الإبرة الصغيرة لو غمس في البحر لم ينقص شيئا منه، وهذا فيه أن ما عند الله لا ينفد ولا ينقص، فعطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي هذا أيضا دليل على سعة سمع الله، وأن العباد أجمعين لو سألوا الله في لحظة واحدة لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة، فسبحان من وسع سمعه الأصوات. النداء العاشر قوله سبحانه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا فيه أن الشأن كل الشأن في الأعمال، إنما هي أعمالكم أي الشأن في فلاح العبد ونجاته أو خسرانه في العمل. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أي أن أعمال العباد من خير وشر محصاة عليهم، أحصاه الله ونسوه، فهي محصاة عليهم، وسيجدون جميع الأعمال خيرها وشرها يوم لقاء الله وافية. قال: وفيكم إياها أي يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأنه سبحانه هو الذي هداه لذلك، وما كان ليهتدي إليه لولا أن هداه الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي قصر مع نفسه وفرط. وهذه الجملة الأخيرة من الحديث هي التي لأجلها أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب المجاهدة، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يجاهد نفسه على الأعمال والطاعات والعبادات، وأن يحرص على فعل الخيرات، لأن ذلك كله محصن ومكتوب وسيلقى الله به. فالمقام يحتاج من العبد مجاهدة عظيمة لتصلح أعماله وتزكو نفسه وتتحقق استقامته على طاعة الله. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إشارة إلى أن الخير كله من الله فضل منه على عباده من غير استحقاق له، والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه، كما قال عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. فالله سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه ووفقه لطاعته فكان ذلك فضلا منه، وإذا أراد خذلان عبد وكله إلى نفسه وخلى بينه وبينها فأغواه الشيطان لغفلته عن ذكر الله واتباع هواه وكان أمره فرطا، وكان ذلك عدلا منه. فإن الحجة قائمة على العبد بإنزال الكتاب وإرسال الرسل، فما بقي لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل. فقوله بعد هذا: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن كان المراد من وجد ذلك في الدنيا فإنه يكون حينئذ مأمورا بالحمد على ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة الذي عجل له في الدنيا، كما قال الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويكون مأمورا بلوم نفسه على ما فعلت من الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا، كما قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع على نفسه باللوم، ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن المسلم ليبتلى، فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي. وإن الكافر يبتلى، فمثله كمثل البعير: أطلق فلم يدري لما أطلق، وعقل فلم يدري لما عقل. وإن كان المراد من وجد خيرا أو غيره في الآخرة، كان إخبارا منه بأن الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون الله على ذلك، وأن من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم، فيكون الكلام لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمعنى أن الكاذب عليه يتبوأ مقعده من النار. وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يحمدون الله على ما رزقهم من فضله، فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وأخبر عن أهل النار أنهم يلومون أنفسهم ويمقتونها أشد المقت، فقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هذا وقد نقل المصنف رحمه الله عقب هذا الحديث عن سعيد وهو ابن عبد العزيز أنه قال: كان أبو إدريس أي الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. ومعنى جثى على ركبتيه أي جلس على ركبتيه لعظم شأن هذا الحديث ومكانته العلية الرفيعة. ثم قال رحمه الله: وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. وهذا أيضا ذكره الإمام أحمد رحمه الله تنبيها على مكانة هذا الحديث العظيمة ومنزلته العلية. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لمجاهدة أنفسنا على طاعته، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب المجاهدة من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: السابع عشر. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
هذا حديث قدسي عظيم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهو مشتمل على 10 نداءات من الرحمن سبحانه، كلها يقول فيها الرب العظيم سبحانه: يا عبادي، ينادي عباده، وهذا مما يحفز القلوب ويجعل النفوس تقبل على سماع كلام الرحمن لتكون ممتثلة منقادة مطيعة لله فيما يدعو عباده إليه. وقد جمع هذا الحديث أبوابا عظيمة من أبواب الخير والبر، وجاء مشتملا على بيان قواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب الكريمة وأحوال القلوب وغيرها، انتظم ذلك كله في 10 جمل، كل جملة مبدوءة بنداء إلهي. النداء الأول قوله سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي أنه سبحانه منع نفسه من الظلم لعباده، كما قال عز وجل: وما أنا بظلام للعبيد، وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال الله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا، فلا يظلم سبحانه لا بزيادة سيئات عليه ولا أيضا بنقصان حسنات، كما قال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما بزيادة في سيئاته وهضما بنقص من حسناته. وجعله سبحانه وتعالى بين عباده محرما، أي حرم على العباد أن يظلم بعضهم بعضا سواء في الدماء أو الأموال أو الأعراض، وهذه هي المجالات التي يكون فيها الظلم، إما أن يظلم الإنسان غيره في دمه أو في ماله أو في عرضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، والظلم ظلمات يوم القيامة. النداء الثاني قوله سبحانه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وهذا فيه أن العبد فقير إلى الله سبحانه في هدايته واستقامته وطاعته، لا يمكن أن يكون مطيعا لله مهتديا إلا إذا هداه الله. ولهذا قال الله تعالى: ومن يهدي الله فما له من مضل. فمن كتب الله له الهداية فلا مضل له عن سواء السبيل وعن صراط الله المستقيم. وقال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالعبد فقير إلى الله سبحانه في هدايته، والناس كلهم في ضلال إلا من هداه الله إلى صراطه المستقيم ودينه القويم. النداء الثالث قوله سبحانه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهذا فيه افتقار العبد إلى الله في غذائه وطعامه وشرابه، وأنه لا يمكن أن ينال طعاما أو أن يحصل رزقا إلا إذا من الله عليه بذلك. النداء الرابع قوله سبحانه: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا أيضا فيه حاجة العبد وافتقاره إلى الله في لباسه الذي يواري به سوءته ويستر به عورته، فلولا منة الله عليه باللباس لما حصل شيئا يستر به عورته ويواري به سوءته، فهو منة الله عليه. فالعبد مفتقر إلى الله عز وجل في لباسه كما أنه مفتقر إلى الله في جميع شؤونه. النداء الخامس قوله سبحانه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا فيه سعة مغفرة الله سبحانه، وأنه عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فهو يغفر الذنوب مهما كثرت وتعددت وتنوعت لمن تاب وأناب واستغفر. ولهذا قال: إنكم تخطئون بالليل والنهار. وهذا فيه أن العبد خطاء، وكل بني آدم خطاء كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا، أي صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها لمن تاب وأناب. وهذا نظير ما جاء في سورة الزمر، قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. النداء السادس قوله سبحانه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهذا فيه غنى الله سبحانه وتعالى عن العباد، وأنه عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، بل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. النداء السابع والثامن قوله سبحانه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا فيه أن الرب سبحانه غني عن العباد، فلو كانوا جميعا أتقيا لم يزد ذلك في ملكه شيئا، ولو كانوا جميعا فجرة لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، فهو غني عن العباد وعن طاعاتهم، ولا يضره سبحانه أيضا فجورهم وفسوقهم وكفرهم وعصيانهم. النداء التاسع قوله سبحانه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا فيه كمال غنى الرب وسعة فضله سبحانه، وأن الناس أجمعين من الإنس والجن الأولين والآخرين لو قاموا في صعيد واحد فسألوا الله وأعطى كل واحد ما سأل لم ينقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ومعلوم أن المخيط وهو الإبرة الصغيرة لو غمس في البحر لم ينقص شيئا منه، وهذا فيه أن ما عند الله لا ينفد ولا ينقص، فعطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي هذا أيضا دليل على سعة سمع الله، وأن العباد أجمعين لو سألوا الله في لحظة واحدة لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. فسبحان من وسع سمعه الأصوات. النداء العاشر قوله سبحانه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا فيه أن الشأن كل الشأن في الأعمال. إنما هي أعمالكم، أي الشأن في فلاح العبد ونجاته أو خسرانه في العمل. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أي أن أعمال العباد من خير وشر محصاة عليهم، أحصاه الله ونسوه، فهي محصاة عليهم، وسيجدون جميع الأعمال خيرها وشرها يوم لقاء الله وافية. قال: وفيكم إياها، أي يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأنه سبحانه هو الذي هداه لذلك، وما كان ليهتدي إليه لولا أن هداه الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي قصر مع نفسه وفرط. وهذه الجملة الأخيرة من الحديث هي التي لأجلها أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب المجاهدة، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يجاهد نفسه على الأعمال والطاعات والعبادات، وأن يحرص على فعل الخيرات، لأن ذلك كله محصن ومكتوب وسيلقى الله به. فالمقام يحتاج من العبد مجاهدة عظيمة لتصلح أعماله وتزكو نفسه وتتحقق استقامته على طاعة الله. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إشارة إلى أن الخير كله من الله، فضل منه على عباده من غير استحقاق له، والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه، كما قال عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. فالله سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه ووفقه لطاعته، فكان ذلك فضلا منه. وإذا أراد خذلان عبد وكله إلى نفسه وخلى بينه وبينها، فأغواه الشيطان لغفلته عن ذكر الله واتباع هواه، وكان أمره فرطا، وكان ذلك عدلا منه. فإن الحجة قائمة على العبد بإنزال الكتاب وإرسال الرسل، فما بقي لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل. فقوله بعد هذا: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن كان المراد من وجد ذلك في الدنيا، فإنه يكون حينئذ مأمورا بالحمد على ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة الذي عجل له في الدنيا، كما قال الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويكون مأمورا بلوم نفسه على ما فعلت من الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا، كما قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع على نفسه باللوم، ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن المسلم ليبتلى، فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي. وإن الكافر يبتلى، فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدري لما أطلق، وعقل فلم يدري لما عقل. وإن كان المراد من وجد خيرا أو غيره في الآخرة، كان إخبارا منه بأن الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون الله على ذلك، وأن من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم، فيكون الكلام لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمعنى أن الكاذب عليه يتبوأ مقعده من النار. وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يحمدون الله على ما رزقهم من فضله، فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وأخبر عن أهل النار أنهم يلومون أنفسهم ويمقتونها أشد المقت، فقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هذا وقد نقل المصنف رحمه الله عقب هذا الحديث عن سعيد وهو ابن عبد العزيز أنه قال: كان أبو إدريس أي الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. ومعنى جثى على ركبتيه أي جلس على ركبتيه لعظم شأن هذا الحديث ومكانته العلية الرفيعة. ثم قال رحمه الله: وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. وهذا أيضا ذكره الإمام أحمد رحمه الله تنبيها على مكانة هذا الحديث العظيمة ومنزلته العلية هذا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لمجاهدة أنفسنا على طاعته، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.